هنبدأها النهاردة. النهاردة الحلقة رقم 4 من رحلة إلى الدار الآخرة. قلنا هنتكلم النهاردة إن شاء الله، النهاردة ويوم الاثنين اللي جاي هنتكلم عن حسن الخاتمة، وهنخلي الحلقتين دول بالذات بعنوان مسك الختام. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم مسك الختام. هنخلي طبعا احنا قلنا متابعة الحلقات دي كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، لكن الحلقتين دول بالذات توسعت فيهم وعملت لهم كتاب مخصوص انتوا عارفينه اللي هو كتاب مسك الختام. ده أوردت منه كل القصص اللي هذكره أو كل الدروس اللي هذكرها إن شاء الله في الحلقة ديت والحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا، لأني لقيت من باب الاستبشار إن شاء الله ان انا اطول شويه النفس واخلي درس بتاع حسن الخاتمه اللي هو مسك الختام اخليه درسين ان شاء الله. هنتناول الموضوع من خلال ثلاث عناصر. العنصر الاولاني هنذكر علامات حسن الخاتمه، اكيد في علامات معينه هتعرفنا يقينا ان الراجل ده او الاخت ديت ماتوا على حسن الخاتمه. الحاجه الثانيه نماذج مشرقه بقى طبعا من السلف ومن الخلف عن حسن الخاتمه حتى نستبشر ونقول ان شاء الله اكون هو، يعني ان شاء الله اكون زي دوت او انك تكوني زي ديت. الحاجه الثالثه اللي هنختم بيها ازاي بقى نوصل لحسن الخاتمه، ايه هو الطريق واسباب حسن الخاتمه. هنختم بها الدرسين ان شاء الله، وهنخلي الثلاث عناصر مقسمين على الدرسين باذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدا لقاءنا النهارده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. طبعا احنا تناولنا رحله الدار الاخره، انتهينا تماما من المقدمه اللي اوردناها في ثلاث دروس اللي فاتوا. اول درس لماذا نتكلم عن الدار الاخره، ثاني درس كان حال السلف الصالح مع الدار الاخره، ثالث درس كان ثمرات الايمان باليوم الاخر. النهارده نبدا نخش بقى في الجد، نبدأ نتكلم عن حسن الخاتمة. طبعا احنا لسه لحد الآن ما تكلمناش بقى عن التفاصيل، لأن في ناس مستعجلة بيقولوا فين التفاصيل بقى بتاعت الدار الآخرة؟ فين بقى دخول ملك الموت؟ وفين القبر؟ وفين الجنة؟ وفين النهر؟ بقول لك ما تستعجلنيش، أنا عايز نعيش الدار الآخرة بجد لحظة بلحظة، ونحاول إن احنا بقدر الإمكان نغطي كل جانب من جوانب الدار الآخرة عشان تستوعب الحلقات، تبقى عندك رصيد لما تيجي تعيد سماع الحلقات دي مرة ثانية إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، تحس إن أنت استوعبت كل الجوانب اللي محتاج إن أنت تسمعها عن الدار الآخرة. ما نكونش أهملنا جانب، ما نكونش فرطنا في جانب، ما نكونش قصرنا في جانب، عايزين نغطي كل الجوانب في الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا جميعا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ في الجد بقى ونشوف موضوع الدار الآخرة. أكيد أكيد يقينا يا جماعة ما فيش حد في الدنيا ديت إلا هو يتمنى إن يكون سعيد في الدنيا والآخرة، ويتمنى في الدنيا بالذات ان ربنا يسعده في الدنيا ويرزقه بحسن الخاتمه. ولذلك تلاقي حتى ابائنا وامهاتنا الناس الكبار البركه دولت ربنا يبارك فيهم دايما كانوا يقولوا ايه؟ يلا بقى حسن الختام، يا رب ارزقنا حسن الخاتمه، دائما يدعو بهذا الدعاء. وممكن احنا زمان ما كناش فاهمين يعني ايه يلا حسن الختام، هو انت بتتمنى الموت؟ هو مش بيتمنى الموت، هو بيتمنى اجمل ميته، بيتمنى ان ربنا يختم له حياته بخاتمه السعاده. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. بالبلدي كده كلنا بلا استثناء طلاب جنة، صح كده؟ في حد فينا هدفه أي حاجة تانية غير الجنة؟ آه ممكن يكون لك أهداف تانية كتيرة جدا، لكن في النهاية بتصب كلها فين؟ في طلب الجنة. طيب لكن خد بالك من حاجة بقى، مش هنوصل إن احنا نكون من أهل الجنة إلا إذا ختمت لنا بداية بخاتمة أهل السعادة، إن ربنا يرزقنا حسن الخاتمة. احنا نخش نلاقي القبر منور، نلاقي كله نعيم، نلاقي كله سعاده، وبعد كده نبعث يوم القيامه نلاقي نفسنا ما شاء الله الوش ابيض، نلاقي نفسنا في ظل عرش الرحمن، بناخد كتابنا او صحيفتنا بايدينا اليمين، بنروح نشرب من حوض النبي، بنعد على الصراط، بنعد من على القنطره، نلاقي النبي مستنينا عند باب الجنه، نخش الجنه مع النبي. هي دي الدرجات اللي احنا عايزينها، هي دي المراحل اللي احنا بنتمناها في كل لحظه. لكن خد بالك من حاجه، العبره بالخواتيم. يعني ايه العبره بالخواتيم؟ يعني انت بتجتهد على قد ما تقدر في انك انت تكون انسان طائع، وانت بتجتهدي على قد ما تقدري في ان انت تكوني انسانه طائعه، لكن في النهايه ده مش يعني مش معناه ان ما دمت انا مطيع يعني ان انا يقينا هارزق حسن الخاتمه. لا، في حاجه تانية معاها بقى محتاجينها. ايه هي؟ محتاجين مع الطاعه اخلاص نيه لله سبحانه وتعالى وحسن ظني بالله سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يقول ايه الله يعني انت بتقول لي بقى ان انا حتى لو كنت مطيع ممكن ما ارزقش حسن الخاتمه. قصدت ان في معاها حاجات محتاجينها معاها، محتاجين مع الطاعه اخلاص، محتاجين مع الطاعه حسن ظني بالله سبحانه وتعالى. الثلاثه بيكملوا بعض، اخلاص نيه معاهم عمل ومعاهم حسن ظني بالله، ان شاء الله الثلاثه يثمروا لك الفردوس الاعلى ان شاء الله جل وعلا. يبقى العبره بالخواتيم. جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده من عند النبي صلى الله عليه. صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. يعمل زمان يعني 50 60 70 سنة بعمل أهل الجنة، حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. مشكلة، بس المشكلة دي إيه اللي يوضحها بقى؟ رواية مسلم، الحديث في البخاري ومسلم، رواية مسلم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يبقى العمل ما كانش خالص لوجه الله؟ لا، ما كانش خالص لوجه الله. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يظهر للناس. ربنا ما بيظلمش حد يا جماعة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خد بالك، يبقى هو كان بيعمل العمل ده رياء. رياء، ما كانش بيعمله خالص لوجه الله. لا، ما كانش بيعمله خالص لوجه الله. طب في المقابل بقى: وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله، او في روايه لم يكن بينه وبين النار الا قيد شبر او قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: فإنما الأعمال بالخواتيم. إن أنت مهما جودت عملك ومهما حسنت عملك، فنفض يديك من عملك، فإنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى إذن العبرة بحسن إيه؟ العبرة بالخواتيم، العبرة بحسن الخاتمة. وخد بالك بقى، ومشكلة المشاكل أخوي وحبيبي إن في علامة من علامات الساعة الصغرى بدأت تكتر أو تنتشر أو في زماننا ده بالذات. العلامة دي اسمها إيه؟ اسمها موت الفجأة. موت الفجأة إنك تيجي بتسلم على واحد: ازيك يا فلان عبيه، السلام عليكم، ازاي اخبارك، عامل ايه، طمنا عليك. 5 دقايق يقول لك: فلان اللي كنت بتسلم عليه دلوقتي مات، ده لسه بيسلم عليا. واخد بالك؟ وهكذا. موت الفجأة من علامات الساعه الصغرى اللي احنا هنبتدي نذكرها ان شاء الله بعد كده لما نتكلم بعد الموت، هنتكلم عن علامات الساعه الصغرى والكبرى. فمن ضمن علامات الساعه الصغرى موت الفجأة، ان الانسان يموت فجأة. مصيبه موت الفجأة إن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت. وخد بالك، موت الفجأة هو حصر على المؤمن وعلى الكافر. ليه؟ لأن المؤمن يتمنى أنه يزداد إيمانا، يعني لما بيجيله بوادر المرض أو بدايات الموت من خلال مرض، من خلال أي حاجة، من خلال حادث يحصل له ولسه ما ماتش، فبيبتدي يتوب، يتحلل من المظالم، يرد الودائع، يعمل، يتحلل من اي مظلمه، يزود في الطاعه، يعني ايه؟ يعني يتجهز بقى للقاء الله سبحانه وتعالى. طب والكافر يسلم لما تديله بدايات الموت، يسلم. طبعا ما بقولش نوصل للغرغره، لكن بقول في بدايه الموت، بدايه المرض، يسلم لله سبحانه وتعالى. طب والعاصي يتوب. فعشان كده مشكلة موت الفجأة إن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت، وإن هو لا يمهل خلاص، يعني ما لحقتش أتوب، ما لحقتش أعمل أي حاجة، هو مات فجأة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. إن أنت فجأة تموت. فجأة تموت، طب يا ترى مت على حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ هو ده موضوعنا. هو ده موضوعنا. إن أنا عايزك تكون دايما جاهز، دايما مستعد. فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني إيه أحب؟ يعني مستنيه. يعني إيه أحب؟ يعني جاهز. يعني إيه أحب؟ يعني مشتاق. واخد بال حضرتك من معاني الثلاثة؟ أنا بحب لقاء ربنا، أنا جاهز في كل وقت. لو دخل علي ملك الموت الآن، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، أنا على طاعة، الحمد لله. مش حس ظني بنفسي بقى، لكن حس ظني بالله سبحانه وتعالى. مش غرور وعجب بقى وتعالي وتفاخر، لا لا لا، حس ظني بربي سبحانه وتعالى، يعني وحس ظني بكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا ان انا اكون جاهز، ده اللي بيحب لقاء ربنا. ولله المثل الاعلى، لو انت بتحب اخ ليك أو بتحب أمك أو أبوك، غايب عنهم او هم غايبين عنك بقالهم 3 4 سنين، وبعدين فجاه سمعت ان هم جايين من الصف مشتاق للقاء امك وابوك، فرحان جدا بلقائهم فبتتمنى لقائهم. طب بتعمل ايه؟ بجهز نفسي، بظبط نفسي، بالغي كل مواعيدي وكل انشغالاتي عشان انا ما عنديش حد اغلى من ام وابويا، واخد بالك؟ فانا مفضي نفسي ليهم ومجهز نفسي ان لما يجوا ان شاء الله نازلين شهر اجازه، الشهر ده بتاعهم خلاص، ما فيش لا صديقي فلان ولا مشوار هنا ولا هنا، انا حياتي كلها في الوقت ده يعني ما بين العباده وما بين بر ام وابويا. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فبالتالي مجهز نفسك ومحضر نفسك ومستعد لهذا اللقاء الجميل، ولله المثل الاعلى. فانا بحب لقاء ربنا، يعني انا مستعد للقاء ربنا، مشتاق للقاء ربنا، بتمنى لقاء ربنا في كل لحظه. هي دي المساله، ان انا في كل لحظه انا مستعد. فلو جاءني الموت، لو جاءني الموت فجأة، مفيش مشكلة بالنسبة لي، الحمد لله رب العالمين، أنا متوضي، أنا مطيع، أنا مستغفر، أنا تائب، أنا بعمل خير، أنا مقبل على الله سبحانه وتعالى، أنا بحب ربنا جدا، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحب المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، بحاول قدر الإمكان إن أنا أقدم كل اللي أقدر أقدمه لديني ولوطني بفضل الله سبحانه وتعالى. قصة صغيرة خالص من بني إسرائيل، إن كان في اتنين عايشين في بني إسرائيل، اتنين من بني إسرائيل. واحد فيهم كان مجتهد جدا جدا والتاني كان عاصي. تمر الايام ويجي المجتهد يقول ايه؟ هو اخويا اللي هو بيعصي ربنا ده بقاله النهارده يجي 13 14 سنه مثلا ولا 20 سنه عمال بيعصي ربنا ومتمتع ومقضيها بالطول وبالعرض ومروق الاناني ومريح العظمتين. طب ما اروح انا كمان اعصي ربنا لمده يوم او يومين وتوب تاني، ما انا مجتهد بقى وكويس ومطيع، يعني فاهم ازاي؟ ايه يعني لما اعمل معصيه وبعدها هتوب؟ خد بالك من المشكله. وراح التاني اللي هو العاصي في نفس اللحظه راح عمل ايه؟ قال طب اخويا ده عمال بيطيع ربنا وليل ونهار عمال ما بين ذكر وما بين استغفار وما بين تسبيح وما بين صلاه وعباده، طب بنزل اجرب يمكن ربنا يكرمني ويهديني وادوق حلاوه الايمان، فلعل وعسى يمكن ربنا يكرمني ويثبتني على الايمان. العابد نزل من صومعته رايح عشان يبارز ربنا بالمعاصي وناوي التوبه، خد بالك دي بيسموها التوبه الكاذبه، اللي هو بيقول لك انا هعصي ربنا وبعدين هتوب بعد المعصيه، يعني بيجهز التوبه ابقى يعني مع المعصيه، واخد بالك؟ والتاني اللي هو العاصي رايح يطيع ربنا سبحانه وتعالى، فقبضت أرواحهما في نفس اللحظة. دوت مات وهو رايح يعصي ربنا مع أنه مطيع، والعاصي قبضت روحه وهو رايح يطيع ربنا سبحانه وتعالى، فبعثا على نيتهما. الطائع كان رايح يعصي ربنا فبعث يوم القيامة على نية المعصية، والعاصي رايح يطيع ربنا فبعث على نية الطاعة، فالطائع اللي كان رايح يعصي ربنا دخل النار، والعاصي اللي كان رايح يطيع ربنا دخل الجنة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. طيب تعالى بقى نخش في الجد بقى، يعني قول لي بقى العلامات، عرفني إيه العلامات اللي من خلالها أعرف إزاي إن ربنا يرزقني حسن الخاتمة، معلش أو بلاش إزاي أعرف لو العلامة دي شفتها على حد يبقى فعلا الإنسان ده ربنا رزقه بحسن الخاتمة. الأول عايز أقول لك حاجتين، الحاجة الأولانية يا أخويا وحبيبي، بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحاجة الأولانية عايز أقول لك إن أي علامة من العلامات اللي هذكرها لك، هم 30 علامة، 30 علامة من علامات حسن الخاتمة، لو علامة من العلامات ديت كانت يعني وحصلت لحد خدت بالك، فيقينا إن شاء الله ختم له بحسن الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى. أول حاجة إن العلامات ديت يشترط فيها حاجة معينة أو حاجتين، أول حاجة إن يكون الإنسان ده موحد عابد لله طائع لله ويكون من أهل الإيمان، يعني ما ينفعش مثلا يعني ما ينفعش واحد يهودي مثلا يموت مثلا بشكل معين قد يعني تظن انه حسن خاتمه وهو على ما زال على الديانه اليهوديه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فما ينفعش اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يبقى اول شرط ان يكون من اهل الايمان والتوحيد والطاعه. الشرط او الحاجه الثانيه اللي عايز اعلق عليها، ان في حاجات يا جماعه، في حاجات بإيد الإنسان إنه يعملها عشان ربنا يرزقه حسن الخاتمة، اللي هي بيسموه إيه؟ الأخذ بالأسباب. وفي حاجات تانية مالكش يد فيها، بمعنى مثلا لو واحد مطيع ومات في حادثة عربية إن شاء الله نحسبه من الشهداء، لكن هل بإيد الواحد إن هو يمشي ويقضي لنفسه حادثة عربية؟ لا طبعا، وإلا لو تعمد يعمل حادثة عربية يبقى منتحر. صح كده؟ يبقى لو ربنا قدرها دي بتاعت ربنا بقى مش بتاعتنا احنا. ان واحد مثلا يبتلى بمرض ربنا عافينه وعافيك مثلا زي السل، فلو مات وهو مؤمن وموحد ومطيع لله سبحانه وتعالى وراضي بقضاء الله ان شاء الله نحسبه من الشهداء، واخد بالك؟ لكن هل كل انسان يقدر يعني عياذا بالله يجلب لنفسه المرض؟ لا، يبقى في حاجات بايد الانسان يعملها اللي هي الاخذ بالاسباب، وفي حاجات هي يعني ايه لا يد لنا فيها، لا نستطيع ان احنا نجلبها لانفسنا. طب تعالى بسرعه كده نشوف في عجاله 30 علامه من علامات حسن الخاتمه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. اول علامه ودي اهم علامه اللي هي ايه؟ النطق بالشهاده عند الموت. دايما احنا مركزين على الحته دي يا جماعه، يعني لما نشوف حد بيموت بيطلع في الروح زي ما بيقولوا يعني، واخد بالك، بنشوف ها قال لا اله الا الله ولا ما قالهاش. من ذكاء الانسان لما تقعد جنب حد بيموت، من ذكائك ان انت لما تيجي عايز يقول لا اله الا الله خليك ذكي، بمعنى ما تزهقوش، يعني ما تخلوش يتنرفز او يتعصب، لانه في حاله ما يتحملش ان حد يضغط على اعصابه. يعني مثلا على سبيل المثال جيت جنب واحد مثلا في بدايه السكرات، قل له قل لا اله الا الله يا اخي فان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه، وابتسم في وشه كده وقولها له بشكل جميل، ما تقولوش قل لا اله الا الله وتتعصب عليه، يتعصب عليك وممكن يعند. لا، قل لا اله الا الله. طب ما قالهاش، عرض بالكلام، قول يا سلام ما شاء الله، الله ما اجمل ان يموت الانسان على لا اله الا الله، وتقوم مكررها جنبه. لو قال لا اله الا الله ولو مره واحده ما تكملش معاه بقى، سيبه، ما تقولوش قول تاني قول تالت قول رابع، لانه ممكن ينزعج فيقول كلمه ويموت عليها، يقول كلمه وحشه ويموت عليها. لا، خليك ذكي. انت تقول له ايه؟ ما اجمل ان يموت الانسان على لا اله الا الله، قول لا اله الا الله يا اخي، فما قالهاش. طب ما اجمل ان يموت الانسان على لا، او انت بنفسك تقول لا اله الا الله لا اله الا الله ما شاء الله لا اله الا الله، كررها كده واخد بالك، فتلاقيه هو لقطها منك وقال ايه؟ لا اله الا الله، بس خلاص ما تتنيش بقى معاه، سيبه بقى كده لحد ما يموت على هذه الكلمه، واخد بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو داود بسند صحيح، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. خد بالك اخويا حبيبي، هو اللي بيحتضر مش بمزاجه ان هو يقولها، يعني ده تثبيت من ربنا مش عشان حاجه، انما انت مجرد سبب، انت قاعد جنبه بتقول له اعمل كذا قول كذا، انت سبب، انما مش انت اللي هتخليه يقينا يقولها. خد بالك، الدليل على كده قول المولى عز وجل، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، وايه؟ ويفعل الله ما يشاء. يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. بالقول الثابت في الحياه الدنيا يعيش على لا اله الا الله، ويقدم كل ما تقتضيه هذه الكلمه من اقوال وافعال واعمال ومعتقدات واخلاق وسلوكيات، كل حاجه. طب وفي الاخره؟ يقول لك يبقى عند الموت ربنا يثبته، نقول لا اله الا الله عند الموت، ويثبته في القبر عند سؤال الملكين، وبعضهم قال لا ده عند الموت دي برضه تبع الحياه الدنيا. المهم ربنا هيثبته هنا وهنا، في حياته عند موتي في القبر، في الثلاث مواضع دولت هيثبته على لا اله الا الله. واضح كده؟ يبقى من اول علامه من علامات حسن الخاتمه ان الانسان عند الموت، عند الموت يا جماعه ربنا يثبتنا واياكم يا رب العالمين، ويجعلنا ممن يموتون على نعمه التوحيد وعلى لا اله الا الله، قولوا امين. يبقى اول علامه ان يموت الانسان على قول لا اله الا الله. العلامه الثانيه الموت برشح الجبين. يبقى اول علامه لما اشوف حد من قرايبي قبل ما يموت قال لا اله الا الله، الحمد لله رب العالمين، الراجل دوت مات على حسن الخاتمه. العلامة الثانية الموت برشح الجبين. المؤمن دايما يا جماعة لما يجي عند الموت تلاقي العرق كده على جبينه، عكس الكافر أو المنافق ما تلاقيش عرق على جبينه. الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول حديث رواه النسائي وأحمد بسند صحيح عن بريدة ابن الحصيب، أنه كان في بلد اسمها خراسان، فكان يزور أخا له في الله، فكان مريض وكان في مرض الموت، فإذا بالرجل لقى يعني لقى صديقه ده بيموت خلاص يعني، فوجد ان جبينه بيعرق في عرق شديد جدا، فقال الله اكبر الله اكبر، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن ايه؟ بعرق الجبين. ولذلك صلى الله عليه وسلم لو تفتكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض العرق من على جبينه، وكان يمسح صلى الله عليه وسلم العرق من على جبينه بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا موت المؤمن بعرق الجبين كما أخبر النبي. طب السؤال اللي حضرتك عايز تسأل عنه أكيد طبعا، يعني هو ليه المؤمن بيموت بعرق الجبين والكافر أو المنافق لا يعرق جبينه؟ قال لك المؤمن من كثر البشارات الجميلة اللي هيشوفها بداية من نزول الملائكة اللي هي هتجهز روحه لملك الموت، هيشوف ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة ما شاء الله، وهيشوف ملك الموت في الصورة الجميلة التي يظهر بها للمؤمنين. فأول ما يشوف دي من شدة البشريات ومن شدة اشتياقه للقاء الله، يعني هتحس كده إن كل نقطة دم في جسمه عمالة بتنتفض فيفيض العرق على جبينه. الكافر بقى من كتر ما يشوف بقى ملائكة سود الوجوه سود الثياب، يعني مناظر مرعبة جدا، ويشوف ملك الموت بالصورة التي يظهر بها للكافر أو للمنافق، فيتجمد أو تتجمد الدماء في عروقه فلا يستطيع أن يخرج نقطة عرق. واخد بال حضرتك؟ يبقى إذا موت المؤمن بعرق الجبين، دي العلامة الثانية. العلامة الثالثة الموت، خد بالك بقى الحاجات دي كلها، النطق بلا اله الا الله ده تثبيت من ربنا سبحانه وتعالى، عرق الجبين ايضا من عند الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه برضو ايضا من عند الله سبحانه وتعالى، اللي ايه؟ الموت في ليله الجمعه او في يوم الجمعه. انك تموت ليله الجمعه، ليله الجمعه او في يوم الجمعه، واضح كده؟ ليله الجمعه او يوم الجمعه لو مت يبقى كده ايه ان شاء الله ده حسن خاتمه. ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الله، يبقى لما حد من قرايبي يكون مطيع لله سبحانه وتعالى، إنسان ما شاء الله إنسان مطيع مصلي ذاكر لله تال لكتاب الله وصول بأم وأبوه واصل للرحم ما شاء الله إنسان فاضل، لما يموت في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يبقى دي من علامات حسن الخاتمة. الراجل ده يقينا يا جماعة يقينا عرفنا أنه لن يعذب في القبر أبدا، لن يعذب في القبر. الله، علامة جميلة أوي. العلامة الرابعة الاستشهاد في ساحة الجهاد في سبيل الله. قال جل في علاه، أنا معلش بتعجل في ذكر العلامات علشان بس إيه يعني نقدر بقى نخش بقى على الصور الجميلة لحسن الخاتمة، علشان بعد كده نختم إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله بالسبيل أو الطريق إلى حسن الخاتمة أو أسباب حسن الخاتمة. العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتمة الاستشهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله، الشهيد حي عند ربه يرزق، الشهيد حي عند ربه يرزق، خد بالك. وكفاية بقى ما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الترمذي وأحمد بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال. الله، الشهيد عند ربه ايه؟ سبع خصال. يغفر له، خد بالك بقى السبع خصال بتوع الشهيد بقى، يغفر له مع اول دفعه من دم، مع اول نقطه دم تخرج كده الصحيفه بتاعته ترجع بيضه ما فيهاش ولا ذنب، يغفر له مع اول ايه؟ مع اول دفعه من دم. ويرى مقعده من الجنه، ويحل حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي ليدخلهم الجنة. الله، كل ده للشهيد. آه طبعا، ده الشهيد ده يا جماعة ده المرتبة الثالثة بعد الأنبياء والصديقين. قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وأدب معايا، من النبيين والصديقين ثالث حاجة، والشهداء رابع حاجة، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى أنت لما ربنا يرزقك الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة يا رب العالمين، لما ربنا يرزقك الشهادة فتاخد بقى سبع حاجات. الشهيد عند ربه سبع خصال. في رواية تانية عجيبة جدا عند النسائي بسند صحيح، إن واحد من الصحابة راح سأل النبي قال له: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ هو اشمعنى المؤمنين بيتفتنوا في القبر الا الشهيد لا يفتن في قبري؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقه السيوف على راسهم فتنه. انت متخيل وهو كده في الحرب في الجهاد في سبيل الله والسيوف عماله تقطع رقاب حواليه وعماله تفتح بطون حواليه وعماله وهو كل ده في وسط المعمعه دي كلها، ده كفاء، ده بيموت في كل لحظه 1,000,000,000 مره، واخد بالك؟ ده رعب عايشه في كل لحظه، فكفايه الفتنه بتاعت السيوف فوق راسه فتنه، فيفتن في القبر ليه؟ وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رقم 5 و6 و7 مع بعض بقى من ضمن علامات حسن الخاتمة، من صرع عن دابته في سبيل الله، ان يقع من على الدابة بتاعته وهو خارج في سبيل الله يجاهد فيموت فهو شهيد، ومن وقصه بعيره اللي يقع برضه من على البعير بتاعه، خد بالك، ومن لدغته هامة في وهو في سبيل الله. ادينا على كده حديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، من صرع عن دابته فهو شهيد، بس بشرط احنا نقول ايه؟ ان يكون انسان مؤمن وموحد ويكون مطيع لله، يعني ما يكونش واحد راكب الدابه وخارج، وخد بالك من حاجه، ويدخل تحت هذه المساله، يعني هو الاصل هنا في الحديث ده اللي هو قصده في جهاد في سبيل الله، في سبيل الله يعني جهاد في سبيل الله، لكن لو واحد راكب الدابه بتاعته، والدابه طبعا بتتغير بتغير العصور، يعني زمان كانت الجمل او الفرس، دلوقتي ممكن تلاقيها العربيه او الطياره او السفينه او لغير ذلك يعني من وسائل المواصلات. واحد راكب عربيته ورايح عشان يزور امه وابوه يبرهم، لو مات فهو في سبيل الله. واحد راكب عربيته ورايح صله رحم ومات فهو في سبيل الله. واحد راكب عربيته ورايح طلب العلم او رايح دعوه الى الله، لو مات ايضا في سبيل الله. واحد رايح يشتغل، خد بالك بقى عشان برضه المساله تبقى واسعه اكتر، واحد رايح يشتغل عشان يعف زوجته واولاده وابوه وامه عن سؤال الناس، رايح يشتغل عشان يصرف عليهم، لو مات ايضا فهو في سبيل الله، يبقى من صرع عن دابته فهو ايه؟ فهو شهيد. الحديث الثاني رواه ابو داود باسناد الحسن، ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من فصل في سبيل الله، يعني خرج مجاهدا في سبيل الله فمات، خد بالك، او قتل، فمات او قتل، خد بالك بقى من الخيارات دي كلها، او وقصته فرسه او بعيره، او لدغته هامه، او مات على فراشه باي حتف شاء الله، فانه شهيد وان له الجنه. والله عايز الحديث زي بتاع التاني، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من فصل في سبيل الله، يعني خرج مجاهدا في سبيل الله فمات، هو راح يجاهد مات في السكه فهو شهيد، طب لو قتل فهو شهيد، طب وقصته فرسه او بعيره فهو شهيد، طب لدغته هامه حاجه لدغته فهو شهيد، طب مات على فراشه، يعني هو راح يجاهد وبعدين نايم بليل استريح شويه عشان صابح هيجاهد تاني، فاهم ازاي؟ فهو شهيد باي حتف شاء، هذا العبد لو مات على اي حتف شاء فانه شهيد وان له للجنه، وان له ايه؟ الجنه كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ادي ضمن العلامات حسن الخاتمه. طب العلامه الثامنه ان انت تسال المولى عز وجل الشهاده بصدق، لو خرجت من قلبك بصدق ربنا سبحانه وتعالى يبعثك يوم القيامه مع الشهداء. قال صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طيب رقم 9 و10، وسامحوني أنا بجري شوية في العلامات، زي ما قلت لك طول ما أنت ماشي كده بقى هتلاقي علامات كتيرة جدا، اللي يكون آخر حاجة في حياته قول لا إله إلا الله أتمنى إن شاء الله ربنا يثبتنا، واللي هيموت بعرق الجبين أتمنى أموت بعرق الجبين، واللي هيموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة اسأل ربنا يا رب ارزقني ميتة حسنة في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، اطلب اطلب، يعني انت انا كنت اتمنى، مش مشكله انت ممكن مش ما تكتبش، تابع ورايا من الكتاب رحله الدار الاخره، او اكتب ورايا العناصر، اكتب العناصر مش لازم الشرح، اكتب العناصر واتمنى واسال ربنا يا رب ارزقني يا رب ميتة في ليله الجمعه او في يوم الجمعه على طاعه، الشهاده في سبيل الله، اطلب من ربنا الشهاده في سبيل الله، مثلا منصور عن دبتي او مش عارف ايه، اطلب من ربنا ان انت تموت مرابطا او تصل عن دبتك في الجهاد في سبيل الله، او انت رايح مشوار في طاعه لله سبحانه وتعالى. من سأل الله شهادة بصدق اطلب من ربنا، قل له يا رب ارزقني الشهادة في سبيل بصدق، واخد بال حضرتك؟ اقعد كده تابع معايا في ال 30 علامة من علامات حسن الخاتمة، وقول ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ربنا يرزقنا العلامة دي. وانت عارف زي ما قلت لحضرتك قبل كده، كل واحد في الدنيا يا جماعة ربنا اداله موهبة معينة هيخش بها الجنة، غير الفرائض بعد التوحيد واداء الفرائض، في ربنا في حاجه معينه ربنا اداها لك انت بالذات عشان تخش بيها الجنه. ادى الواحد موهبه ان هو ما شاء الله عنده قدره على قيام ليل كل ليله، الثاني لا ما عنديش قدره على قيام ليل بس انا عندي قدره ان انا اصوم نوافل حلو قوي، الثالث والله انا عندي قدره الحمد لله لساني ده لا يفطر عن ذكر الله، الرابع والله الحمد لله انا اخدم المسلمين زي الفل امشي في حاجه الناس، الخامس بر الوالدين الله اكبر، السابع والثامن وهكذا، كل واحد ربنا اداله موهبه هو زايد فيها، والاصل احنا نعمل كل ده يا جماعه، بس انا بقول ايه؟ هو زايد في الحته دي بالذات، زي ايه؟ زي قول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم حينما قال ارأف امتي بامتي ابو بكر. ايه ده؟ هو عمر بن الخطاب ما عندوش رأفة ولا رحمة؟ عنده. وعثمان وعلي وطلحة والزبير ما عندهمش؟ عندهم. بس أكتر واحد فيهم عنده رحمة أكتر واحد أبو بكر. وأشدهم في دين الله عمر. خد بالك؟ وأشدهم حياء أو أكثرهم حياء عثمان. هو أبو بكر ما عندوش حياء؟ عنده حياء طبعًا عالي جدًا. وعمر وعثمان وعلي لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو أكتر واحد في هذه الأمة عنده حياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح المسألة ماشية إزاي يا جماعة؟ إن كل واحد ربنا إداله حاجة هو زايد فيها قوي، هو متألق فيها جدا. دور بقى، أقعد بقى خليك كده ذكي، أقعد دور أنا عندي إيه؟ آه والله لا ده الحمد لله، ده أنا ربنا مديني موت يعني موهبة إن أنا أعمل كذا. اجتهد واشتغل عليها تخش بقى الجنة إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. رقم 9 و10 من علامات حسن الخاتمة: المائد في البحر والغريق. إيه المائد ده؟ المائد ده اللي هو جاله دوار البحر، عارفين دوار البحر؟ بيجي له زغلله كده ودوخه وقيء، واخد بالك؟ فلو مات، لو مات بسبب دوار البحر وهو على طاعه، ما يكونش مسافر بقى ايه راكب سفينه ورايح مارسيليا علشان يقابل الجيرل فريند بتاعته وتقول لي ده شهيد، لا ده شهيد على نفسه، واخد بالك؟ فيعني ايه المقصود؟ ان هو يكون رايح في طاعه ويكون هو نفسه على طاعه بفضل الله. فلو حصل له كده جاله دوار في البحر مات بسببه فهو شهيد. طب ولو غرق فهو له اجر كم شهيد؟ خد بقى الحته دي هديه بقى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، دي اجر الشهيدين. هو انت هتقول كلام، تقول كلام بقى يخش العقل كده؟ اه والله كلام يخش العقل، اصل مش كلام، ده كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث يا سيدي عن ام حرام، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمائد اجر شهيد. المائد قلنا اللي جاله ايه دوار البحر ومات وهو في الحاله دي. للمائد اجر شهيد وللغريق اجر شهيدين. اجر ايه؟ شهيدين. حديث الثاني ايضا عند ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له اجر شهيد. خد بالك، والغريق له اجر شهيدين. له اجر ايه؟ شهيدين. طيب دي بقى كانت عزاء بقدمه لأهالينا وإخواننا وأحبابنا اللي ولادهم وقرايبهم ماتوا في حادثة باخرة السلام 98. بنقول لهم بشرة جميلة قوي، بشرة جميلة قوي. قرايبكم وحبايبكم اللي ماتوا إن شاء الله وكانوا على طاعة إن شاء الله، اللي ماتوا في الباخرة ديت وغرقوا، بفضل الله ليهم مش أجر شهيد بس، أجر شهيدين. لما نرجع للحديث يا جماعة، حديث اللي بيقول للشهيد عند ربه 7 خصال، كان من ضمن الخصال ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته. طب لما يكون لي أجر شهيدين يبقى يشفع في كم واحد؟ في 140 واحد. 140 واحد يعني دي أجر شهيدين، فيشفع في 140 واحد من أهل بيتي ليدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأبشروا أبشروا، وأسأل الله عز وجل أن يرحم كل من مات في هذه العبارة، وأسأل الله عز وجل أن يربط على قلوب أهلهم وذويهم. العلامة رقم 11: من افترسه 7. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: أفترض مثلا واحد ماشي في الغابة، رايح يصطاد، رايح يشتغل، ماشي في أي مكان، حصل أي ظرف، فجأة يا جماعة طلع عليه 7، واخد بالك؟ فافترسه، وهذا الرجل كان مطيع لله سبحانه وتعالى، فهو شهيد. ودي بشرة جميلة. ممكن حد يقول لك ايه يا عم ده راح في طيز، ده مات واكله اسد ولا واكله مش عارف ايه ولا واكله نمر، واخد بالك؟ لا يا عم، ده ان شاء الله شهيد لانه مات على طاعه وافترسه 7 كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. العلامه رقم 12، وانا بجري بسرعه معلش، الشريق. الشريق ده اللي هو مات شرقان، جه بيشرب ميه شرق، جيب يعني جت ميه في انفه، جت يعني المهم شرق بسبب الميه فمات. قال ابن حجر في الفتح الباري في المجلد السادس صفحه 52 قال: وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء يموت على فراشه في سبيل الله فهو شهيد. وفي ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشريق. الشريق ايضا شهيد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقه تحضر لي قصه عجيبه جدا. كان في ام ابنها الوحيد، ابنها الوحيد في يوم من الايام قال لها عايز اروح مع اصحابي حمام سباحه، فقالت له: يا حبيبي انا خايف عليك، لاحسن ايه؟ لاحسن تموت. فالمهم حبسته في البيت، ما رضتش تطلعه. شويتين الولد جاع، فقال لهم محضري الاكل يا امي، حضرت له الاكل وحضرت له الميه، اكل جه يشرب شرق فمات. سبحان الله، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. يبقى العلامة رقم 12 من علامات حسن الخاتمة إن الإنسان يكون مطيع لله سبحانه وتعالى، جه يشرب مية شرق مات إن شاء الله فهو شهيد بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أنا جبت لك ال 30 علامة دولت ليه؟ عارف ليه؟ أنا بذكر لك ال 30 علامة دولت من علامات حسن الخاتمة عشان تقول في أمل، في أمل إن أموت على حسن الخاتمة. لو أنا قاعد في البيت وشربت شوية مية شرقت بعد ما كنت بصلي الحمد لله وذاكر ربنا فأنا شهيد. قدرا ركبت البحر مسافر عشان اشتغل جاني دوار خدت اجر شهيد، مت في البحر خدت اجر شهيدين، حصل لي وانا ماشي ورايح مشوار سفر واحنا مسافرين بالعربيه نزلنا نستريح شويه قدر طلع عليا سبع اكلني فانا شهيد. خد بالك حصل لي ظرف مش عارف ايه، المهم ايه بوسع لك دايره ايه دايره الشهادة وحسن الخاتمة علشان تقول الأمل في الله كبير إن شاء الله ما دام الفرص كتيرة بالمنظر ده إن شاء الله ربنا. طبعا ما تتمناش بقى صديقك يعني ولا تتمنى مثلا إن أنت يعني المهم إن أنت تتمنى بس حسن الخاتمة أيا كانت. فيعني الإنسان إحنا زي ما بيقولوا كده إيه المسلمين أمة تحسن فن صناعة الموت. ليه؟ خد بالك بالحاجة يا أخويا حبيبي، كده كده إحنا ميتين صح كده؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا والنهاية فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى. يبقى في النهاية أنا كده كده ميت، أنا بقى أتمنى الميتة الحسنة إن أنا أقول يا رب ارزقني ميتة ترضيك عني، ارزقني ميتة تقربني منك، ارزقني ميتة تخل يعني تكون الخاتمة بتاعتها في جناتك يا رب العالمين. طيب رقم 13 القابض على دينه في زمن الفتن، ده من علامات حسن الخاتمة إنه يقبض على دينه لحد آخر لحظة يموت. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال إن من ورائكم زمان صبر اللي احنا فيه ده للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. الرواية اللي جاية دي بقى رواية أروع بكتير وهتوضح لك المسألة أكتر، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رواية عند الطبراني في الكبير أيضا بسند صحيح عن عتبة ابن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. ده بيكلم مين؟ بيكلم الصحابة النبي عليه السلام، بيقول لهم اللي هيتمسك بدينه زمن الفتن ده اللي احنا فيه ده هيبقى ليه أجر 50 صحابي. فقال الصحابة يا نبي الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة هنتمسك بديننا، هنحافظ على صلاتنا، هنحافظ على حجابنا، هنحافظ على ديننا وعلى إسلامنا، على أخلاقنا، على سلوكياتنا، إن شاء الله نفوز بأجر 50 شهيد من شهداء أصحاب النبي، من شهداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 14 من تردى من فوق الجبل. واحد ماشي يا جماعة طبعا مش طالع بقى يعمل رحلة تسلق الجبال والجايزة مش عارف ايه وكان لا، واحد قدرا ليه مصلحة معينة شغل معين طالع يجيب حاجة من فوق جبل، طالع يكتشف حاجة، طالع يعمل أي مصلحة تنفعه في دين أو في دنيا، طالع يخدم بلده من خلال مثلا أنه يعمل أي مشروع في الجبل ده. قدر ربنا سبحانه وتعالى وقف بيدوس على صخرة، الصخرة وقعت من تحته فتردى من فوق الجبل وهو طائع مؤمن موحد فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود عفوا قال ابن مسعود والحديث صحيح موقوف على ابن مسعود ومثل له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من يتردى يسقط من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله. هو ذكر هنا ثلاث أنواع، النوع الأولاني اللي يتردى من إيه من فوق الجبال، الثاني اللي هو تأكله السباع، الثالث اللي هو يغرق في البحر لكنه مؤمن طبعا فهو شهيد بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 15 المرابط في سبيل الله. المرابط واحد رايح يجاهد بس الجهاد لسه ما بدأش فهو مرابط، واقف في الحراسة، واقف في الصف مستني بدء الجهاد فهو مرابط في سبيل الله. هذا المرابط بفضل الله سبحانه وتعالى لو مات على رباطه بفضل الله سبحانه وتعالى، لو مات في وقت الرباط ده له أجر لا يخطر على قلب بشر. هتسمعه دلوقتي، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة خير من إيه؟ من صيام شهر وقيامه. بل في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند ابن عساكر بسند صحيح، قال: رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام الليل 60 سنة. خير من قيام إيه؟ 60 سنة. لك أن تتخيل حاجة يعني فوق الخيال، رباط ساعة واحدة في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. اسمع الرواية دي بقى: لرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان لا يفتن في قبره. الرواية الثانية عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت، خد بالك الرواية دي عجيبة أوي، كل ميت، أي ميت، يختم على عمله الذي مات عليه، إلا المرابط، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله، العمل بتاعه إيه؟ في زيادة، ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، من بينها صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى في ناس تانيين ايضا الاجر بتاعهم بيجري بفضل الناس، اي نعم، لكن من اكترهم بقى اللي يعني ما شاء الله اللي هو مرابط. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم نعمه الرباط. رقم 16: من قام الى امام جائر فامره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم باسناد حسن: سيد الشهداء حمزه ابن عبد المطلب. ورجل قام إلى سلطان أو إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. حديث ده يا جماعة لا يعطي الرخصة لأي حد أن يخرج على حكام المسلمين، بالعكس، ده احنا عايزين نعمل إن شاء الله محاضرة كاملة عن تحريم الخروج على أي حاكم مسلم، على أي حاكم مسلم، لأن الكلام ده وراه مفاسد عظيمة جدا، وراه مفاسد لا تخطر على قلب بشر. إنما هنا المقصود هنا إيه؟ المقصود أن يكون مثلا واحد من علماء المسلمين أو من عامة المسلمين رأى شيئا يفعله الإمام من أئمة المسلمين، فأراد أن ينصحه بكل أدب وبكل لين وبكل رفق وبكل رحمة، فأخذ بكل الأسباب الجميلة دي كلها، ورغم ذلك قتله هذا الإمام. فإن حدث هذا فهو شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. رقم 17، ودي بقى سهل أوي، دي سهل علينا كلنا، كلنا بلا استثناء يا جماعة: الموت على عمل صالح. صعبة ديت؟ صعب ان انت تخلي اخر حاجة في يومك استغفار، صعب ان انت تتوب الى الله سبحانه وتعالى، صعب ان انت تنام على ذكر لله، صعب تصلي ركعتين قبل ما تنام، صعب انك تصلي العشاء قبل ما تنام، صعب ان انت تذكر ربنا قبل ما تنام، صعب ان انت تقبل ايد امك وابوك قبل ما تنام، صعب ان انت تذكر حد بالله قبل ما تنام. الموت على عمل صالح. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند صحيح: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. صايم ومات في نفس اليوم، واخد بالك، سواء هو صايم او سواء فطر خلاص، يعني مثلا هفطر النهارده الاثنين، واحد كان صايم النهارده صيام نافله فمات بعد الظهر بعد العصر بعد الفجر، هو صايم، فلو مات دخل الجنه. طب لو بعد المغرب هو لسه يدوب افطر وبعدين مات، ما دام في نفس اليوم برضه دخل الجنه، من ختم له بصيام يوم دخل الجنه. طيب نكمل حديثين دول، ناخد الفاصل سريعا كده. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح قال: ومن تصدق بصدقه ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه. تخيل حضرتك وانت ماشي في الشارع كده فلقيت واحد فقير، مديت ايدك في جيبك السلام عليكم واديته الصدقه، جيت بتديها له حسيت بنغزه في قلبك، وقعت مت، تخش الجنه. بلاش ده كله، مش لازم تموت في ساعتها، يعني ممكن في نفس اليوم. من ختم له بهذه الصدقة دخل الجنة. الحديث الأخير رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد بعبده خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. طبعا أنا يعني بحاول بقدر الإمكان يا جماعة أذكر العلامات دي، أنا ممكن أخش على طول على أمثلة حسن الخاتمة، وأمثلة طبعا جميلة جدا وراقية جدا، لكن أنا ليه بذكر لك العلامات ديت؟ عشان تقول ده أنا فاكر قريب ليا مات بنفس اللي أنت بتقوله ده، فعلا إن شاء الله يكون له حسن الخاتمة. طب ليه بقولها برضه؟ عشان تربط على قلوب الناس ديت، قريب ليك حبيبك مات حبيبي يعني ابوك، امك، ابنك، زوجتك، اختك مات بالمنظر اللي انا بحكيه لك دوت، فتقول الحمد لله رب العالمين، يبقى كده مات على حسن الخاتمه، الحمد لله، كفايه انه مات شهيد، الحمد لله رب العالمين. اه ده يخليك فعلا تشعر بشيء من الاطمئنان العجيب جدا طبعا، والراحه والسكينه لما تعرف ان ابوك مات، ربنا يا رب يرحم جميع موتى المسلمين، لكنه ما ماتش كده اي موته، مات شهيد. الله الحمد لله اللي مصبرني انه مات شهيد، اللهم لك الحمد، صح كده؟ وتضمن كمان ان حد يشفع لك، ربنا يكرمك. رقم 18 من علامات حسن الخاتمه، الموت بالطاعون، اسال الله عز وجل ان يشفي جميع مرضى المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهاده لكل مسلم، اي مسلم يموت بمرض الطاعون فهو شهيد ان شاء الله، بس يكون على الايمان والطاعه زي ما قلنا. رقم 19 اخويا حبيبي، الموت تحت الهدم. واحد قاعد في عماره، العماره وقعت وهو كان انسان مطيع، لان خد بالك من حاجه، انا بقول شرط الايمان والطاعه يا جماعه، ما ينفعش يكون انا قاعد في عماره انا ماسك المصحف عمال اقرا وجاري ربنا يعافينا فيك قاعد بيشيش، فاحنا الاثنين وقعنا تحت العماره، يبعث يوم القيامه بيكركر، واخد بال حضرتك؟ وانت تبعث يوم القيامه تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان تفرق طبعا، رغم ان ده مات تحت الهدم وده مات تحت الهدم، لكن تفرق لما كان مطيع لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين الشهداء خمسه وكان من بينهم وصاحب الهدم، وصاحب الهدم ايضا في شهيد في سبيل الله. ولو تفتكر حضرتك ارجع معايا بقى بالذاكره، القصه عجيبه جدا. فاكر حضرتك زلزال سنه 92 اللي وقع في مصر؟ طبعا الزلزال كان عنيف جدا جدا فوق ما تتصور. في الزلزال ده كان حصلت قصة يا جماعة في عمارة في مصر الجديدة لو تفتكروا، فاكرين واحد اسمه أكثم؟ فاكرينه أكثم دوت؟ آه الله يعني الله أعلم إذا كان عايش ولا ميت، لكن أنا سمعت أنه هو توفي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة إن كان ميتا، وأسأل الله عز وجل أن يثبته على الإيمان إن كان حيا. أكثم كان عايش في إنجلترا هو وزوجته وبنته، خد بالك من القصة العجيبة، قصة عجيبة جدا ومؤثرة جدا. أكثم ده كان عايش بره في إنجلترا هو وزوجته وبنته، والده ووالدته عايشين وأخته عايشين في العمارة ديت في مصر الجديدة. نزل قبل الزلزال بأسبوعين أو ثلاث أسابيع عشان يجهز الشقة علشان زوجته تنزل تقعد معاه شوية وتتعرف على والده ووالدته وأسرته. وهي نزلت من إنجلترا مخصوص عشان تتعرف على أبوه وأمه قبل الزلزال بثلاث أيام. هما كانوا قاعدين في الدور السابع. اخته كانت قاعده في الدور ال14، كانت امه قاعده عنده في اليوم دوت وابوه قاعد عند اخته في الدور ال14. حصل الزلزال، العماره وقعت، جري اكثم خد بنته وخد زوجته وخد امه، التلاته خدهم في حضنه وجريوا وقفوا عند باب الشقه بالظبط. فحصل ان لما العماره وقعت وهم كانوا في الدور السابع، خدوا بالكم، حصل ان ايه، ان الباب عمل مع الحيطه زاويه، فهم كانوا تحت الزاويه ديت ما ماتوش، فضلوا زي ما هم. قعدوا قد ايه يا جماعه؟ يقدر ربنا سبحانه وتعالى، طبعا اخته ماتت، ابوه مات، ولاد اخته ماتوا، فضل مين؟ فضل اكثم وامه وزوجته وبنته، بنته زنطوطه. هو بيحكي بقى بعد ما طلع بيقول ان بعد كام ساعه زوجته قالت له: انا حاسه ان انا خلاص بموت. طبعا اول واحده ماتت كانت امه، كانت طبعا ست كبيره في السن ما لم تتحمل الصدمه ديت وكده، فماتت امه. ماتت امه وهو تحت في قبر. انت متخيل واحد مرمي فوقيه انقاض، يعني هم كانوا في الدور العماره 14 دور، فوقيه انقاض سبع ادوار، هو كان في الدور السابع ومرمين تحت الارض ومش دارينين بالدنيا ولا حد دارين بيهم اصلا خالص بالمره. خد بالك من المنظر، منظر في قمه في العجب. ايه اللي حصل يا جماعه؟ امه ماتت قدام عينيه وبدا البكاء طبعا ومش قادر، وكان بس داخل لهم بس يا دوب بصيص هواء بسيط جدا معايشهم، لكن امه لم تتحمل فماتت. شويتين بنته بدات تقول له: يا بابا انا عطشانه عايز اشرب بيبسي، هي مش فاهمه عيني طفله صغيره، هو عمال يبكي. ماتت البنت. شويتين مراته ابتدت في بدايه السكرات ابتدت تقلع كل الذهب اللي لابساه وراحت مديه له، قالت له على اساس لما تطلع لو ربنا قدر لك النجاه تنتفع بالذهب ده، وماتت امراته. تخيل معايا حال اكثم الله يرحمه رحمه واسعه، امه ماتت قدام عينيه، ابوه طبعا مات فوق هو واخته واولاد اخته، وامه ماتت قدام عينيه، وزوجته ماتت قدام عينيه، وبنته ماتت قدام عينيه، وبقي هو وحده. بدا ربنا يعافينا وعافيكم بدا يعمل حاجات عجيبه جدا. بدا سامحوني، بدا يشرب بوله حتى عشان يعيش، مش قادر يعمل حاجه، مش لاقي حاجه، ما فيش اي سبب من اسباب الحياه. فضل قد ايه تحت الانقاض؟ تخيلوا قد ايه؟ فضل 72 ساعة 3 أيام أجسام موجود تحت الأرض. 3 أيام يا خبر ربي، 3 أيام، 3 أيام كأنه فعلا كان في قبر يا جماعة. فاكر قول المولى عز وجل في شأن الإنسان اللي هيندم على إنه ترك طاعة ربنا أو إنه كفر بربنا أو إنه عصى ربنا لما يموت؟ الرب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هي دي المسألة. أكثم كان حاسس الإحساس ده، كان حاسس إنه في القبر، في القبر بجد. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى رجال الإنقاذ بعد 48 ساعة مباشرة خلاص قالوا لا يمكن يكون في حد عايش تحت الأنقاض، فبدأوا يشيلوا الأنقاض، يعني إيه؟ يعني خلاص كله تحصل حاصل. وفجأة بعد 72 ساعة سمعوا صوت أنين، حد بيئن. فجأة بيبصوا، ضربوا الكشافات، حاولوا يوسعوا، شافوا أكثم. ابتدوا يشيلوا الأنقاض واحدة واحدة لحد ما قدروا يطلعوه. أول ما طلعوه أول حاجة عملها أكثم مسك الذهب، واللي شاف المنظر ده يقدر يحكيه، وراح رميه على الناس كأنه بيقول لهم مش هي دي دنيتكم؟ خدوا دنيتكم، أنا شفت الحقيقة، شفت القبر، عشت القبر 3 أيام. لا يمكن أبدا حد يحس الإحساس اللي هو حسه في الموقف دوت أبدا. خرج ركبوا له المحاليل لمدة 2 يوم لحد ما فاق من أثر الصدمة والتعب اللي كان فيه. لما فاق عرف إن أخته ماتت، وابوه مات، وامه ماتت، وزوجته ماتت، وبنته ماتت، وولاد اخته ماتوا، ولم يبقى في الدنيا الا هو. عيله كامله اتدمرت ولم يبقى الا اكثم. حب بعض المخرجين بقى يستثمرها فرصه ويقول لك بقى نعمل من وراه بقى حدث ونعمل ويبقى نجم شباك. قالوا له ايه رايك نعمل معاك بقى فيلمين ثلاثه، ظهور اكثم وبعدين عوده اكثم ومش عارف ايه. قال لهم لا، بعد ما رأيت ما رأيت سأكون خادما في بيت الله لحد آخر لحظة في حياتي. وبالفعل راح لمسجد من مساجد وعاش في هذا المسجد لحد إمتى بقى؟ هل هو عايش؟ هل هو مات؟ الله أعلم. لكن دي كانت قصة عجيبة جدا حصلت فعلا في زلزال سنة 92. لو تفتكروا تمر الأيام وكنت جالس مع مستشار أخ حبيبي، رجل هو كبير في السن لكنه حبيبي جدا وقريب جدا إلى قلبي، هو مستشار سعودي، أسأل الله عز وجل أن يحفظه ولن أذكر اسمه، لكنه عزيز جدا على قلبي، أتمنى يكون قاعد وسمعني دلوقتي. هذا الرجل حكى لي موقف عجيب جدا، ما كانش في زلزال لكن هذا الموقف حدث في وقوع عمارة أيضا في مصر الجديدة في سنة 96 لو تفتكروا. كان بنك من البنوك كان بيحاول يعمل مأجر دور أرض في العمارة ديت، بيحاول يعمل شوية تعديلات، فقدر ربنا سبحانه وتعالى مهندس الديكور أخطأ فشال عمود من العواميد الأساسية في العمارة. بيقول لي هذا المستشار في قعدة وأنا قاعد معاه، بيقول لي والله العظيم كنت رايح شغلي في القنصلية، هو رجل مستشار في سفارة كبيرة في السعودية، في مصر هنا وسعود يعني وكده، بيقول رايح القنصلية وكنت متعود كل يوم ان اروح القنصليه، واول ما اوصل بعد ما ابتدي اجلس واشرب الشاي بتاعي واتصل بزوجتي اطمئن عليها اطمئن على اولادي، كان عنده اظن 3 أو 4 أولاد، فبيتصل كل يوم عشان اطمئن عليهم. في اليوم دوت بيقول ركبت عربيتي ورحت القنصليه، وبعد ساعه بالظبط باتصل عليهم عشان اطمئن عليهم لقيت جرس ومحدش بيرد، قلقت عليهم. فاتصلت على جار ليا في العمارة اللي قدامهم على الرصيف التاني، سألت قلت له ممكن تخلي حد من أولادك يروح لزوجتي يقول لها بس تحاول ترد على التليفون لأن أنا عمال اتصل عليهم من ساعة ما حدش بيرد. فقال له أنت ما درتش إيه اللي حصل؟ قال له لا، إيه اللي حصل؟ قال له العمارة وقعت. قال له العمارة وقعت؟ وقعت على زوجتي وأولادي؟ قال له آه. بيقول أصبت بحالة من الشلل المؤقت وحالة من الخرس، لم أستطع أن أتكلم. خد واحد معاه سأله عربيته وراح لحد ما وقف قدام العمارة. والله هو بيحكي لي القصة يا جماعة أقسم بالله، يعني مش هقول لك إن قلبي اللي كان بيبكي مش عينيا اللي كانت بتبكي. بيقول وقفت أبص على العمارة وهي واقعة على زوجتي وعلى أولادي، مر قدام شريط حياتي كلها، يوم ما رحت أتجوز، ويوم ما فرحت بأول ولد، ويوم ما فرحت بالولد الثاني والبنت الثالثة والولد الرابع. قعدت افتكر كل المشاهد ديت وانا قلبي بيتقطع وقاعد في حاله شبه شلل، بيقول فجأة لقيت دموعي ابتدت تنزل على خدي، مش مصدق المنظر اللي أنا شايفه قدامي. وفجأة شوف لطف ربنا سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. بيقول فجأة وأنا قاعد في حالة الذهول العجيبة دي كلها ومتخيل العمارة وقع على زوجتي وعلى أولادي كلهم، لقيت أصغر ابن من أولادي كان في رابعة ابتدائي، لقيته جاي بيخبط على شباك العربية وبيفتح الباب واخدني في حضنه. بيقول لي يا بابا ماما ماتت واخواتي ماتوا. فبص معقولة ابني عايش؟ انت كنت فين يا ابني؟ قال له ابدا، انا قبل بعد ما انت خرجت على طول مباشرة انا نزلت اروح الدرس بتاعي ولسه راجع دلوقتي. ربنا يقدر ان الولد الصغير دوت يخرج عشان يروح الدرس عشان يرجع تاني ويكون هو ده الولد الوحيد اللي عايش لهذا الرجل. قال لي هو ده ابني اللي جنبك ده، الشاب الكبير ده هو ده اللي كان ربنا نجهولي من وقوع العمارة في سنة 96. فصاحب الهدم لو كان على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو شهيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرحم كل من ماتوا في هذا الزلزال وكل من ماتوا في تحت أي زلزال من المسلمين ومن المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 20 من علامات، رقم 20 من علامات حسن الخاتمة، الموت بداء البطن. والحقيقة الموت بداء البطن العلامة ديت أنا عن نفسي صبرتني جدا، صبرتني بجد، لأن أم الله رحمها ماتت بداء البطن، ماتت بداء البطن، جالها مرض سبب لها حمى في البطن، وبرضو كان معها مشاكل تانية في القلب سببت انسداد في الشريان التاجي إلى غير ذلك، فماتت بداء البطن وماتت وهي تصلي، كما سأذكر إن شاء الله قصتها في نهاية قصص مسك الختام إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم من مات في البطن فهو شهيد، والحديث رواه مسلم. ايه ما ايه داء البطن او يعني داء البطن يعني ايه؟ اللي بيصاب بمرض زي الكليه، فشل كلوي او فشل كبدي، او يموت بداء في المعده او في المرض او في المريء او في البنكرياس، اي مرض ياتي في هذه المنطقه فهو داء البطن، واسال الله عز وجل ان يرحم جميع موتى المسلمين. رقم 21 المراه تموت في نفاسها. شوف انا عمال بقول لك بوسع لك الدائره دي، ممكن تقول لي ايه هو الدرس النهارده انت عمال بتقول لنا النقاط رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 10؟ انا بوسع لك الدايره، انا بصبرك على بصبر كل واحد على حبايبه اللي ماتوا. ممكن يكون واحد زوجته ماتت وهي بتولد فلسه حاجه تصبره، اهو بصبرك اهو. ممكن يكون واحد ابنه مات تحت الهدم فبصبرك انه شهيد اهو. ممكن واحد يكون امه ماتت بداء البطن فبصبره اهو، اللي هيبقى شهيد ان شاء الله. وهكذا المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها. قال صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قال قتل المسلم شهادة، اللي يموت في سبيل الله. فقال إذن شهداء أمتي لقليل، ده لو كده يبقى الشهداء الأمة دي قليلين جدا. قال فمن هم يا رسول الله؟ قال قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. المرأة وهي نفساء ماتت وهي بتولد، ماتت وهي بتولد، تيجي يوم القيامة الولد اللي هي ماتت بسبب ولادتها، هي ما عندهاش أي حاجة غير أنها ماتت وهي بتولد، يجرها هذا الولد بسرره إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. رقم 22 و23 الموت بالحرق وذات الجنب، الموت الحرق وذات الجنب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله، كان من بينهم وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون والحرق أو الحرق شهيد، اللي يموت محروق وهو مطيع لله سبحانه وتعالى شهيد. انتوا فاكرين البخير السلام 98؟ في منهم ناس يا جماعة ما ماتش غريق، في منهم ناس ماتوا محروقين جوه الباخرة، وفي منهم ناس وقعوا في البحر فماتوا في البحر، فاللي ماتوا محروق فهو شهيد، واللي مات في البحر خد أجر شهيدين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 24 و25 و26 في عجالة سريعة عشان نخلصهم عشان نبدأ في القصص إن شاء الله بسرعة كده. من قتل دون ماله ومن قتل من قتل دون دينه ومن قتل دون نفسه ومن قتل دون أهله. يعني إيه؟ واحد جاله واحد عايز يفتنه في دينه، عايزه يكفر، عايزه إيه؟ يكفر. زي مين يا جماعة؟ زي سمية أم عمار. هو مش أبو جهل عليه لعائن الله متتابعة، مش كان عايز ان من سميه ان هي تكفر بالله فرفضت، فطعنها بحربته في موطن عفتها فقتلها فكانت شهيده. يبقى دي قتلت دون دينها، دفاعا عن دينها. طب ومن قتل دون اهله، لو واحد دخل عليك يريد الالزاء بزوجتك او اولادك او يريد اي شيء او يريد فعل الفاحشه في زوجتك او غير ذلك، فانت بتدافع عن اهلك فمت، فانت شهيد. واحد جالك وعايز يقتلك انت، فانت بتدافع عن نفسك فاتقتلت، فانت شهيد. ايه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وفي روايه عند النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. واحد عايز يظلمك فانت بتدافع عن نفسك فقتلك، فانت شهيد. العلامه رقم 27: الموت في سبيل الدفاع عن مالك. واحد جاي يطلع لك في الطريق ومرفعك بمطوه، قال لك طلع الفلوس معاك، فانت معاك 2000 3000 جنيه راح تجيب بيها حاجه لاولادك، فطول مش هديك الفلوس، فدخل قتلك، فانت شهيد ان كنت على طاعه لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح: من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وفي الصحيحين: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي روايه مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. لو واحد جاي عايز ياخد فلوسي بالعافيه يا رسول الله، قال له ما تديلوش فلوسك. قال: ارايت ان قاتلني؟ قال: قاتله. قال: ارايت ان قتلني؟ قال: فانت شهيد. قال: ارايت ان قتلته؟ لو انا قتلته بقى، قال: فهو في النار. واضح المعنى؟ لو قتلك، لو قاتلك قاتلهم، لو هو قتلك يبقى انت شهيد، ولو انت قتلته فهو في النار. ليه؟ جاي عايز ياخد فلوسك. والحديث رواه مسلم. رقم 28: الموت غازيا في سبيله، ودي سبق ذكرها. رقم 29: الموت بداء السل. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. واحد ممكن يكون زعلان يقول: ده انا زعلان عشان ابويا مات بداء السل، ابوك كان بيصلي، ابشر ان شاء الله شهيد، نحسبه ان شاء الله من الشهداء. والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل شهاده. قال في اخر الحديث: والسل شهاده. والسل شهاده. اخر علامه رقم 30 من ضمن العلامات تدل على حسن الخاتمه: ان انت تموت في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، الموت بالمدينه المنوره. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. النبي هيشفع لأي إنسان هيموت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دول كانوا 30 علامة، سامحني طولت عليك، بس أنا بقول لك إيه؟ بقول لك عشان تنشن، عشان يطلع منها بفايدتين. الفايده الاولى اخويا وحبيبي، عشان بعض الناس تقول ايه، اصل احنا كنا متخيلين دار الاخره بصراحه، بقى شويه قصص جايين للقصص، شويه احداث جايين للاحداث، جايين لكل ده، بس واخدينها واحده واحده. انا بقول لك الطريقه اللي تفوز بيها بالجنه، اللي بتفوز بيها بحسن الخاتمه، اللي تحذر بيها من سوء الخاتمه، ودي هنجيلها ان شاء الله بعد درسين، واخد بالك. انا ذكرت لك 30 علامه ليه؟ لسببين. السبب الاولاني عشان انت تنشن على حاجه تعملها ترزق بسببها بحسن الخاتمة، أو تسأل المولى عز وجل أن يرزقك ميتة معينة تكون سبب في حسن الخاتمة. دي حاجة. الحاجة التانية عشان لو مات لك حد بطريقة من الطرق دي كلها تقول إيه؟ الحمد لله، الحمد لله، أحسب أبي إن شاء الله أنه مات شهيد، أحسب أمي أنها ماتت شهيدة، أحسب زوجتي أنها ماتت شهيدة. تعالوا نعيش مع فاصل صغير قبل ما نبدأ بقى مع صور مشرقة من حسن الخاتمة. تعالوا نعيش مع فاصل قصير جدا بيورينا شوية مشاهد كده لحسن الخاتمة، عيشوا معها بقلوبكم، ثم نرجع مرة أخرى عشان نذكر لكم الصور المشرقة. فابقوا معنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.
لحسن الخاتمة علامات يعرف بها أهل الطاعات، وتشهد لها آخر الساعات، فإن آخر ساعة في حياة الإنسان هي الملخص لما كانت عليه حياته كلها. قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة. فلئن رحمت فأنت أرحم راحم، وبحار جودك يا إلهي زاخرة. آنس مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبدو ناخرة. يا من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ فوا أسفا على صلاة فائتة، وعلى صيام ضاع بلا فائدة. فكن ممن استعملهم الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل موته. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك.
طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شفنا المشاهد الجميلة مؤثرة، الناس ربنا رزقهم حسن الخاتمة. حقيقة أكتر مظهر أو منظر أثر في المشهد الأخير، طبعا مشهد الرجل الداعية اللي مات هو بيذكر الناس بالله. وأنا من هذا المكان والله يعني بتمنى وبسأل ربنا سبحانه وتعالى وأرجو أن تؤمنوا أن ربنا يرزقني ميتة وأنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا وأنا بدعو أن أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يختمني بهذه الخاتمة وأنا في درس من دروس زي كده، أكون بدي الدرس وأموت وأنا بدي الدرس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جمال حسن الخاتمة. قد إيه الإنسان في حياته يعني قد إيه إحنا فرطنا، وقد إيه إحنا كتير مننا بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يعني بحزن جدا جدا لما بشوف شاب مغتر جدا بشبابه، ما نفسوش ما بيفكرش مره ان يعني يسجد لله سبحانه وتعالى، وفاكر انه ممكن يعمر 60 70 80 سنه. بحزن جدا على بنت لابسه لبس يعني ربنا يعافينا وعافيك، وهي مش متخيله انها ممكن تموت بالمنظر ده. يعني اذكر ان في بنت كانت لابسه ستريتش، البنت دي ماتت وهي ماشيه في الشارع بيعكسها بعض الشباب، ماتت وهي لابسه الاستريتش، ما استطاع ان ينزعوا اللبس دوت او الاسترتش ده عن جسمها، ما طلع هذا الاسترتش الا بجزء من لحم هذه الفتاه ربنا يعافينا وعافيكم. بنت تانية ماتت وهي عياذا بالله وهي بتشغل الدش على فيلم اباحي ربنا يعافينا وعافيكم، دخلوا عليها لقوها ماسكه الريموت والفيلم شغال وهي ميته. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. محتاجين ان احنا فعلا ان احنا نجتهد في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. القصه او الدار الاخره مش محتاجين ان احنا نمشي فيها من منطلق احكي لنا قصه. أنا عمال بقول لك أسباب حسن الخاتمة، علامات حسن الخاتمة، الطريق لحسن الخاتمة، نماذج من حسن الخاتمة. نشن وركز واعرف إن الحياة كلها قصيرة، فلا تقصرها بالهموم والغموم والذنوب، واعلم أن الدنيا معبرة أو قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا.
لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. تعالوا نشوف أول مثال من أمثلة حسن الخاتمة، بلال رضي الله عنه وأرضاه. بلال في بداية الموت، في بداية السكرات، في بداية دخول ملك، في بداية إحساسه بسكرات الموت، بلال رضي الله عنه وأرضاه زوجته بتصرخ حزينة، وليها حق تحزن على زوج زي سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، بتقول وحزناه وحزناه، وهو فرحان في قمة الفرح في بداية السكرات، بيقول وفرحاه بل وفرحاه. ليه يا سيدنا بلال؟ قال غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. رغم كل العذاب اللي شافه سيدنا بلال، رغم كل المآسي دي كلها، طبعا لأنه عارف أنه لا راحة إلا في جنة الرحمن جل وعلا، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو تعذبت في حياتك، لو تعبت، لو اتبهدلت، تذكر سيدنا بلال هو بيقول وفرحا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. يا ترى أنت مشتاق للقاء النبي، مشتاق لصحبة النبي، مشتاق تشوف النبي والصحابة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى؟ يا ترى فعلا، ولا انت خالفت امر النبي ولا يمكن ان انت تكون هتقدر تواجه النبي وتقف قدام النبي على الحوض ولا تطلب حتى شربة هنيئة مريئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان اول مثال معانا، وانا بدأت بيه بالذات عشان ناس كتيرة قوي تعبت في حياتها، عشان ناس كتيرة جدا اتعذبت في حياتها. مهما تعبت ومهما تعذبت ومهما اتحرمت ومهما فرقت احبابك ومهما حصل لك، افتكر قول سيدنا بلال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة. تعال نشوف المثال الثاني، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في بداية السكرات، وإذا بهم يسألون يعني يجدون معاذ بن جبل مبتسم فرحان سعيد جدا، وهو بيقول والصحابة قاعدين حواليه مرحبا بالموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، فأنا اليوم أرجوك. لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، قال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر في الصيام ومكابدة الساعات في قيام الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. الله بيقول له رب أنا ما كنتش بحب الدنيا عشان أجمع فلوس ولا عشان دنيا ولا عشان مال، أنا ما حبيتش الدنيا إلا عشان ثلاث حاجات، إلا عشان صيام الهواجر، الصيام في عز الحر، وقيام الليل في عز التعب، ومرافقة العلماء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر بفضل الله جل وعلا. تعالوا نشوف المثال الثالث، عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أمه وأبيه. عمار بن ياسر وهو رايح لمعركة صفين قال كلمات عجيبة جدا، كلمات تقطع القلب بجد، قال اللهم لو كنت أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى من شاهق الجبل لفعلت، لو أعرف أن أنا لو رميت نفسي من فوق الجبل تبقى راضي عني كنت أموت من فوق الجبل، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في البحر لفعلت، وإنك لتعلم أني ما خرجت إلا ابتغاء وجهك فلا تخيف فيك رجائي. ثم نادى على إخوانه وقال ائتوني بشربة لبن، فقالوا لماذا يا عمار؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن. آخر شربة هتشربها من الدنيا يا عمار وانت خارج للقاء الله هتشرب شوية لبن، شرب شوية اللبن ومات. وكان يقول وهو يموت رضي الله عنه وارضاه أزفت الجنان الربط وزوجت من الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا. الكل مشتاق للنبي، الكل مشتاق للقاء الله، الكل مشتاق لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حال الوقت جري، وأنا في الحلقة القادمة إن شاء الله هبدأ الحلقة بذكر هذه النماذج الجميلة المشرقة لناس ماتوا على حسن الخاتمة. الحلقة الجاية تبقى حلقة شيقة جدا جدا، هذكر لك فيها أمثلة كلها ذكرتها من كتاب مسك الختام، نماذج مبهرة جميلة جدا جدا تثلج القلب وتشرح الصدر وتقوي الإيمان، كلها عن نماذج حسن الخاتمة. ونختم الحلقة القادمة إن شاء الله بالطريق والسبيل إلى حسن الخاتمة. حال وقت يجري بسرعة، إني داع فأمن من قلبك. عشان ميدان عليه الصوت عشان تعلم إن شاء الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ودود، يا غفور، يا غفور، يا تواب، يا رحيم، يا رحيم، يا ودود، يا ودود، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن ترزقنا جميعا حسن الخاتمة. ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، وارزقني ميتة حسنة وأنا أدعو إليك يا أرحم. اللهم اجبر كسرنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، صرنا على من عادى، صرنا على القوم الكافرين. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين أغث إخواننا في غزة وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واجعل الدائرة على اليهود الملاعين. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم وعاد وثمود صلت عليهم الزنازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور، لا تفض هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا وإلا وقد رحمتنا وغفرت ذنوبنا وأعتقت رقابنا جميعا من النار. أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ثبتنا عند السؤال، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك، اسكنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجمع بيننا وبين النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.